أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي كوستا موضوعا جديدا ضمن سلسلتنا التي لا نزال بصدد التأمل بها تحت عنوان تمجيد المسيح حمل الله. نرجو أن نصغي جميعنا إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه فينكشف أمامنا ما يريده الله منا.
إن القيامة حدث رائع وعظيم، وفي هذا يمكننا مشاركة آراء واستجابات الناس حول وضع قيامة المسيح من الرب يسوع نفسه قبل القيامة وقبل الموت، وذلك لأنها المشهد الوحيد الذي نملكه في ذلك.
يسرنا أن نرحب بكم قبل أن نقدم إليكم حلقة جديدة بفم القصة شارلي كوستا عنوانها تفاعلات مع قيامة الرب. من أجل ذلك نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 ابتداء بالآية 11 إلى نهاية الأصحاح، معيرين مكلمنا آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة، إذ ستكون لنا محطات أربع لردات فعل مختلفة إزاء قيامة المسيح.
أحبائي، إن برهان موت يسوع كان دفنه، وبرهان قيامته من بين الأموات هو مشاهدته، وسنتفقد بعضا من تلك المشاهدات حيث يدون الإنجيلي يوحنا تجليه وظهوره لأناس عاشوا في تلك الحقبة من الزمن. هذا هو قد وضعت العنوان التالي لموضوع اليوم، ألا وهو تفاعلات مع قيامة الرب. وستكون محطتنا في القراءة الكتابية ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 بدءا بالآية 11 إلى نهاية الأصحاح. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. آمين. صادف أن كان لي محادثة شيقة مع أحد الأصدقاء القدامى الذين يملكون شركة لدفن الموتى، وأشعر أنه من الجيد أن يكون للإنسان صاحب يعمل في هذا الحقل، حيث إنه الشخص الوحيد والأخير الذي سيهتم به بعد أن يغمض عينيه عن هذه الدنيا. وخلال حديثنا الذي تناول أمورا عدة طرحت عليه سؤالا طالما أردت أن أسأله طيلة حياتي: هل كان لك اختبار عودة أحدهم إلى الحياة فيما كنت تجهزه للدفن؟ فأجاب: كلا، لم أحظى باختبار كهذا، لكن أعرف زملاء لي مروا بهذا النوع من الاختبار المذهل والغريب. ثم تابع حديثه يخبرني بالقصة التالية: أبلغ أحد العاملين في شركة لدفن الموتى بموت رجل في إحدى المستشفيات، فاستقل حافلته وذهب إلى هناك ليحضره إلى بيت الدفن، حيث يتم إعداد الميت بالإضافة إلى تجهيز كل ما يلزم لمراسم الجنازة. وإذ وضع الجثة على الطاولة بغية تجهيزها وتحنيطها، ذهب إلى الغرفة المجاورة ليجلب ما يلزم من المعدات، ثم عاد، وفيما كان يهم بغسل الجثة شعر بأن هناك عينين تراقبانه وتتبعان تحركاته. فعلا، فقد عاش الرجل مدة 10 أيام إضافية، لكن ما كان لافتا في القصة هو ما قاله زميلي. قال: إن أمتع ما حدث هو تلك المحادثة التي جرت بين هذا الرجل الذي عاد من الأموات ومن حوله من أشخاص، مع ما رافق ذلك من ردات فعل أبدوها إزاءه. أنا شخصيا لا أعرف أحدا مات وعاد إلى الحياة من جديد، لأن معظم القصص هي إشاعات لا صحة لها قطعا، إذ لا يوجد برهان أكيد وأساسي على ذلك. لكنني أعرف قصة جرت فعلا، قصة حقيقية، بحيث لم يعد صاحبها من الموت إلى الحياة في الجسد نفسه، كما هي الحال في معظم القصص والروايات التي نسمعها، إنما قام بجسد ممجد ومميز، وهو حي الآن وسيبقى إلى الأبد. وأظن أنه من الجيد أن نتأمل بهذه القصة كما وردت في إنجيل يوحنا، لا كقصة خرافية من نسج الخيال، إنما كقصة حقيقية يمكننا من خلالها أن نطلع على ردات فعل الناس حينما رأوا الرب المقام الحي. إن القيامة حدث رائع وعظيم، وفي هذا يمكننا مشاركة آراء واستجابات الناس حول وضع قيامة المسيح من الرب يسوع نفسه قبل القيامة وقبل الموت، وذلك لأنها المشهد الوحيد الذي نملكه في ذلك. هذا وستكون لنا من خلال نظرة القيامة معرفة بالمسيح على نحو أفضل. علاوة على ذلك، فإن دراستنا لقيامة المسيح تساعدنا على فهم حقيقة قيامتنا نحن أيضا. فبعض من المميزات والطاقات التي كان يتمتع بها جسد المسيح بعد القيامة ستكون من نصيبنا نحن أيضا يوم القيامة. هذه حقيقة أكيدة وموثوقة، ما عدا جروح المسيح التي جرح بها لأجلنا على الصليب. تأملنا في حلقة سابقة بالقيامة الخارقة، وقد تركنا يوحنا وبطرس يتفحصان القبر الفارغ وتلك الأقمطة الملفوفة، بحيث وصل التلميذان إلى نتيجة تقول لدى رؤيتها ذلك المشهد: يسوع قام حقا. لم يفهما بدء الأمر ما يجري، ولم يستطعا استيعاب الحدث بكل أبعاده، إنما تبع بحثهما وتحققهما ردات فعل لا تصدق، وجميعها جاءت ملائمة ومتطابقة. لكن مريم، وبحسب الآية الثانية في الأصحاح 20، إذ ظنت أن جسد يسوع خطف، عادت لتتفحص القبر من جديد. لنقرأ الآية الثانية أولا: فركضت، أي مريم، وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. ثم لننتقل إلى الآية 11: أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. إن أحداث الآية 11 لغاية الآية 18 جرت كلها عند صبيحة ذلك الأحد يوم قيامة المسيح يسوع في الصباح الباكر. هذا عندما جاءت مريم المجدلية إلى القبر وتحدثت مع الملاكين ثم مع يسوع نفسه. لاحظ ما تقوله الآية 19: ولما كانت عشية ذلك اليوم. مما يعني أن الأحداث المدونة جرت بدءا بالصباح الباكر من أحد القيامة، أما عشية ذلك اليوم فقد كانت عشية القيامة عندما التقى يسوع تلاميذه ما عدا توما. ذلك لأن الآية 24 تخبرنا أن توما لم يكن مع التلاميذ في تلك اللحظة. أرجو أن نقرأ الآية 24 معا: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع. أما ظهور الرب الثاني فنجده في الآية 26: وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. إن غياب توما ووجوده مع التلاميذ بعد 8 أيام لم يكن من باب الصدفة، بل كان في صميم لعبة الأحداث وسيرها، وهو لم يكن أمرا يضاف على تفاصيل الصورة، بل كان في جوهر الصورة وأساسها. ولو جمعنا معا ما كتبه متى ومرقس ولوقا ويوحنا مع أسلوب توافق وانسجام أحداث الرواية، لوجدنا تفصيلا دقيقا لما حدث بالتمام بين قيامة يسوع وصعوده. فدراسة إنجيل يوحنا بمعزل عن الأناجيل الأخرى ستترك بعض الثغر والفجوات، لكن إن نظرنا إلى الرواية من جهاتها الأربع نقرأها كاملة ومتكاملة على نحو أفضل وأشمل. إن عامل الوقت واضح بما فيه الكفاية من خلال النص، كما أن الشخصيات التي تؤدي دورا أساسيا واضحة ومحددة أيضا. فهناك مريم المجدلية في الآية 11 والآية 18، وهي نفسها التي أخرج منها يسوع الشياطين. كانت مريم حديثة الإيمان، لكنها تعلقت بالرب جدا إذ أحبته من كل قلبها. ثانيا، كان هناك التلاميذ في الآية 19، ثم توما في الآية 24، حيث ستكون لنا فرصة لافتة ومشوقة للتأمل بما جرى له. هذه الشخصيات كلها بالإضافة إلى تسلسل الأحداث ستؤلف حلقة مترابطة ومتراصة تتلائم بعضها مع بعض لتكون رسالة اليوم. إن كتابات يوحنا تحمل الكثير من الوضوح في تحديد الأمور، فإما الأسود وإما الأبيض، وإذ نقرأ رسالته نشعر بالنور والظلمة، بالموت والحياة، بالاتباع والارتداد. في الواقع أن هذا الإنجيل، أو بالأحرى هذا المقطع الذي نحن بصدد التأمل به، هو أشبه بعجلة تجري مؤثرة في البقعة نفسها 4 مرات متتالية، ولكن على نحو مختلف في كل مرة. وإليكم الدورة: أولا، هناك حالة معينة تبعها ظهور للمسيح المقام، ثم تبعها أيضا تفاعل يليه كلام للمسيح يقود إلى حالة أخرى، ثم ظهور آخر وتفاعل جديد وردة فعل أخرى. إذن فالمقطع الذي بين أيدينا هو أشبه بعجلة أو دولاب يدور ويدور، ليس دورانا عقيما، بل دورانا يساعد في كشف النقاب عن المشهد كما هو بالحقيقة. ويجدر بالذكر هنا أن التفاعل الذي نراه في هذا المقطع هو تفاعل عادي ومألوف في أيامنا هذه، إنه تفاعل بشري طبيعي. نبدأ أولا بمريم المجدلية، إذ إنها تمثل ما أسميه الإيمان الشعوري. الآية 11: أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. أرجو أن يضع كل واحد منكم نفسه مكان مريم. تخيلوا المشهد معي: إنها صبيحة باردة ورطبة وربما ضبابية، وحبيبات الندى تعلو الأرض والعشب والنبات، وقد رجعت مريم مرة أخرى لتقف أمام القبر من خلال نظرتها في الفجوة الصخرية، لتتفحص الأقمطة التي كان قد تفحصها بطرس ويوحنا قبل أن يرحلا. الآية 12: فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. لا نقرأ في أي مكان أن مريم ذهلت لدى رؤيتها الملاكين، وهي لم تقل بتعجب شيئا من هذا القبيل: يا إلهي، ملاكان! لكنها تحدثت معهما وكأنهما بشريان عاديان. فإما أنها لم تعرف حقيقة كونهما ملاكين، وإما أن أمر خطف جسد يسوع كان يأسر كل تفكيرها ويمتلك مجمل شعورها، بحيث لم تهتم لهوية المتكلمين. الآية 13: فقال لها: يا امرأة، لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. هذه كلمات تؤكد لنا اعتقاد مريم أن جسد المسيح قد سرق. ثم إذ شعرت بوجود أحدهم التفتت، فرأت رجلا ظنته البستاني، فيما لم يكن هو كذلك. تابع معي قراءة الآية 14: ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا. وإذ نكمل الآية نرى كلمات يوحنا تقول: ولم تعلم أنه يسوع. لقد كان بالنسبة إليها صورة أو رجلا، فهي لم تميزه. لكن لماذا؟ أولا، كانت مريم تنتحب، ثم إنها كانت متوترة عاطفيا، ربما حجبت الدموع تركيز ناظريها، وأكثر ما كانت تستبعده كان رؤية يسوع المسيح، فالأمر مستحيل تماما. فإن كانت لم تذهل لدى رؤيتها الملاكين ولم تبدي ردة فعل على مستوى الحدث، فمن الواضح أنها لم تكتشف أن الرجل الواقف أمامها هو المسيح الحي المقام. الآية 15، قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، إن أول كلمة تلفظ بها يسوع من فمه المبارك بعد القيامة هي: يا امرأة. يا للروعة، يا امرأة لماذا تبكين؟ إنه السؤال نفسه الذي سأله الملاكان في الآية 13: يا امرأة لماذا تبكين؟ لنكمل الآية 15: فظنت تلك أنه البستان، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. وهنا تتبادر إلى ذهني بعض الأسئلة: لماذا تريد أن تأخذه؟ لماذا تريد مريم أن تحتفظ ببقايا جسد المسيح؟ من المؤكد أنها هي نفسها لم تكن تملك الجواب، فإذ يغدو إيماننا مفعما بالشعور نتصرف على هذا النحو ونحاول الاحتفاظ بما نشعر أننا نفقده، فنبقي ما لدينا من حلا وصور ورسومات وتحف حتى لو مات أصحابها. هذه ردة فعل الطبيعة الإنسانية، التمسك والاحتفاظ بالأشياء، فنحن نسعى كي نلمس من جديد ما فقدناه. هذا ما أرادت مريم أن تفعله، أن تحتفظ بجسد يسوع. الآية 16، قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. لكن كيف عرفت أنه المسيح الآن فيما لم تعرفه قبلا؟ من الواضح أولا أن البستان لا يمكن أن يعرف اسمها، ثم إن انعطاف نبرة صوت يسوع فيما كان يناديها كان مألوفا في مسمعها، إذ ذاك علمت أن الذي يكلمها هو المسيح معلمها. كيف لا وقد ناداها من قبل بالنغمة ذاتها والأسلوب نفسه واللهجة التي طالما ألفتها وأحبتها من كل قلبها؟ وهنا جاءت ردة فعلها اللا إرادية، إذ حاولت الإمساك به، ربما لتضمه وتشده نحوها معبرة عن فرحها ومحبتها. لكن يسوع قال لها في الآية 17: لا تلمسيني، كفي عن التمسك بي، كفي عن التشبث بي. فتلهفها المندفع لم يكن مسموحا، وذلك يعود بالتأكيد لأسباب وجيهة. لنسمع السبب الأول كما جاء في الآية 17: لأني لم أصعد بعد إلى أبي. وكأني به يقول لها ما معناه: هناك علاقة جديدة وشاملة هي في طور التأسيس، علي أولا أن أصعد إلى أبي، وهذا سيبعدني عنكم، لكنه سيفسح في المجال أمام علاقة جديدة بيني وبينكم على أساس الإيمان. عليك أن تتعلمي هذا يا مريم، عليك أن تعتاديه. فمن الآن وصاعدا لا يمكنك إعداد الأطعمة لي أو غسل ثيابي، لا يمكنك التفاعل معي من منطلق إنساني، لا يمكنك إقامة شركة منظورة معي كما كان في السابق، فكل شيء الآن قد تغير فعلا. وهنا لابد من التحذير من الإيمان الشعوري، وخصوصا عندما يتخطى الحدود ليصير إيمانا مزاجيا، فيوما أنا في أعلى القمم وغدا أنا في الحضيض في أعماق الوادي. وعندما يكون شعوري جيدا أسير في الإيمان على أحسن ما يرام، لكن عندما يتعكر ذلك الشعور وتتلبد سماء حياتي بالغيوم، فأنا أتعثر وأسقط وأغدو حزينا ومتجهم الوجه. مستمعي الكريم، لا تعش على أساس شعورك، لا تستجب لتقلبات مزاجك، بل عش ما يجب أن تعيشه. فما من أحد منا يترك دوام وظيفته رهنا لمزاجه المتقلب، بل يقوم كل صباح ويرتدي ثيابه ويذهب إلى عمله بغض النظر عن شعوره. وكأني بالمسيح يقول لمريم: يا مريم، لا تعتمدي على الإيمان الشعوري، كفي عن التمسك بما يذكرك بمن فقدته. يوجد عمل سام يجب أن يعمل، هناك ما هو أهم. تعالي عن الصغائر وجهزي نفسك للعمل الأفضل الذي ينتظرك. ثم أرسلها، أعلن لها نوع الإرسالية التي يريد منها أن تقوم بها. الجزء الثاني من الآية 17: ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم. لقد أعطاها المسيح مشروعا، أعلن لها عن الخطة. هو لم يقل لها: حسنا يا مريم، التصقي بالقبر وانتحبي طيلة النهار، ثم غدا سأفصح لك عن نوع العمل الذي أريد منك أن تقومي به. بل قال لها: اذهبي إلى إخوتي، أي الآن، وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. الآية 18: فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب. إني عاتب على أولئك الذين يتمسكون بمرحلة المراهقة وعدم النضج، إذ إنهم يتحينون المناسبات للهجوم مستغلين وضعهم، فيحولون سن المراهقة إلى مصيدة للاستغلال. أظن أنه آن الأوان لكي نكبر وننضج ونصبح أفرادا مسؤولين نتكل على نفوسنا. وها يسوع الآن يقول لمريم ما معناه: يا مريم، خذي هذه الرسالة معك إلى إخوتي، عليك أنت بدورك أن تفعل شيئا مهما، عليك من الآن وصاعدا أن تتحمل المسؤولية، أن تكوني طيعة ومجهزة للتحول والتغير باستمرار.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها تفاعلات مع قيامة الرب. على أن يكمل لنا القصد شالي كوستا ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة مقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا فيما يخص الأمور الروحية وخلاص نفوسكم، فإننا مستعدون لمجاوبتكم كما لإرسال الكتيبات البناءة إليكم. ملتقانا في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.